نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، هل من المناسب لطالب علم المبتدئ أن يقرأ في علم المقاصد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمه ولا. أما بعد، هذا السؤال يعني واضح أنه يتخطى المراحل. طالب علم مبتدئ له علوم يبتدئ بها، أصلا أهل العلم صنعوا سلم في كل الفنون للترقي إليها، وهم يقسمون علوم الآلة وعلوم الغاية وعلوم المقاصد والعلوم الأصلية. فعلوم علم المقاصد ومثله علم الفروق ومثله علم الألغاز أو غيرها أو القواعد الفقهية وغيرها، هذه إنما تأتي تبعا لعلم مشهور وهو أصل عندنا، وهو علم أصول الفقه. هي أصلا هي تابعة لأصول الفقه. من لم يمر بأصول الفقه عنده هذه الأمور سوف تغمض عليه، سير غامض عليه، سوف يتعثر بها، يعني لن ينتفع بها إلا إذا أخذ ما كان قبلها. علم أصول الفقه هو الذي سيذهب بك إلى علم المقاصد لأجل دراسته. هذا من حيث التدرج في الطلب، يبدأ بالأصول ثم يتدرج بعد ذلك إلى يصل للمقاصد. أما من حيث علم المقاصد كهو كعلم، فإنه لا ينبغي أن يخوضه إلا متمكن في العلم، رجل عنده طالب عنده إحاطة بالعلوم بالنصوص الشرعية بكلام أهل العلم في المسائل وكيف يتصرفون بها ومناهج المحدثين مناهج الفقهاء ومعرفة طيبة بها طريقة السلف في تناول المسائل، حينئذ يمكن مع زيارة تقوى وإيمان وعمل صالح حتى يعرف بعد ذلك يخوض في علم المقاصد. لأن أحيانا علم المقاصد يعني أحيانا تعرف بعض العلوم التشبع بها يورث شيء من الطغيان أو شيء من التكبر والتعالي على حتى ما قبلها من العلوم. أنا قلت لك مر معي مقولة لأحد يقول أن من يعني يهجم على علم المقاصد دون أن يمر على ما قبلها ربما أورثها وربما كان بابا أو يفتح له بابا إلى التزندق. وهو هذا مثل ما ترى قديما عند الفقهاء لما قالوا من يتتبع الرخص تزندق. ترى أحيانا بعض العلوم تتبع مثل اللي يطمر مباشرة على الفلسفة، على نائسة الفلسفة في الكليات المعاصرة، علم يدرس في كليات العقدية والفلسفية والكلامية وغيرها موجود صح؟ نعم. الذي يطمر على علم الفلسفة وليس عنده شيء من أصول الدين يتمكن بها، تتمكن عقيدة التوحيد منهم، إذا خاض فيها ترى يتوه حقيقة بمعنى الكلمة، أو يذهب ويطالع إلى آراء الطوائف والفرق وهو لم يتمكن بعد من اعتقاد أهل السنة ترى يتوه. والثاني اللي هو الطوائف غير مطلوب منه أصلا، والأول مطلوب. المقاصد التشبع بها أحيانا وهذا ترى موجود عند التنويريين والعصرانيين، وهم يجعلون حجتهم في تحريف الشريعة وغيرها ترى المقاصد، لأنهم يجدون أنه في المقاصد باب واسع لاستدبار النصوص. يأتي يقول لك لأن من مقاصد الشريعة التيسير فيلغي بعض النصوص الشرعية، يقول هذا النص فيه تعسير على الناس هذا في عرض فيلغي وانت ماشي. من مقاصد الشريعة إزالة الضرر ويبدأ يزيل أشياء اعتبار وانت ماشي. المشكلة تطبيق هذه المقاصد دون معرفة حقيقة الجزئيات إلى النصوص الشرعية ومن بني عليها، وقت حينئذ يورث عندك مثل هذا التسلط على النصوص والطغيان ونوع من التباهي على الفقهاء ولا غير ممن أفنوا أعمارهم في معرفة الأدلة الشرعية على القضايا الجزئية والمسائل الفرعية وكتب الفقه وشيء من ذلك. وقد وجدنا من يتطاوع الفقهاء بسبب للأسف يقول لك هنا يعني يظن أن معرفته أو اطلاعه بالمقاصد كافي للنظر في المسائل حتى لو المستجدة حتى لو كان أي مكان، حتى أنهم ربما أعادوا النظر في قضايا الإجماع أيضا. بحجة أن المقاصد اختلفت وأن وهكذا يأتي إلى قاعدة تغير الأزمان والأماكن وتغير الأحكام بتغير الأزمان، وتعال شوف يضرب بها النصوص طولا وعرضا شرقا وغربا بحجة أن الزمن تغير وبهذه القاعدة، وهو لا يفهم أن لها ضوابط وحدود وأشياء وكيف. أما كان العلماء الذين ذكروا هذه هم يعرفون مثل هذه القواعد، ما وصلت إليك إلا عن طريقهم، وهم ما كانوا يفعلون هذا الفعل أصلا. المقصود أن طالب العلم لا يتهجم على العلوم الكبيرة جدا والتي تكون هي في النهايات، النهايات لابد لها من بدايات، ولا ترى مزالق حينئذ، طريق للمزالق والهاوية، نسأل الله العافية. فلا يتأتى لطالب علم معرفة المقاصد وفهمها على الوجه الصحيح الذي أراد منه الشارع أصلا، والعلماء لما جعلوه علما وأبرزوه وصنفوا فيه مفردا، إلا إذا مر عن طريق وصول الفقه وإتقانه ومعرفة مسائله وما يليق به من الحال من اطلاعه على تصرفات الفقهاء والعلماء في هذا الباب. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
والشاطبي رحمه الله كأنه شيخنا يعني ألمح إلى هذا.
نعم نعم.
ما قال لا أذن ينظر في كتابي يعني الموافقات إلى ما كان ريانا من علوم الشريعة.
الله أكبر، هو هذا الأصل. هذا الأصل، إنه لابد يعني حتى علم المقاصد لا حتى لو جاء من يحفظ كلامهم فيه وتقسيمات فيه وشيء من ذلك، هو سبحانه تحتاج إلى عالم رباني يعني يخشى الله ويخافه، لأنه ربما يتخبأ بالمقاصد، ربما جعله مثل الصوت الذي يجلد فيه الفقهاء ويفسد المسائل بهذه الحجة. وللأسف ترى وجدنا من يتكلم من يحتج بالمقاصد في كثير من المسائل وهو فيها إنما يخرب، لا إشكال أنه يخرب، يخرب الطريقة الفقهية في الاستدلال، يخرب المسائل الفقهية المعروفة، حتى ما المسائل التي منقولة محل إجماع ومنقول فيها الإجماع أو شيء من ذلك يستدبر ولا يحتج بحجة بتسليط المقاصد أو ما يدعيه مقاصد عليها. وللأسف الشديد نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويمشي على السبيل.
هل يمكن شيخنا يأخذ يعني مثل النظرة العامة كما يعني يحصل بعض المناهج في الكليات في مرحلة البكالوريوس يعني أشبه بالتقسيمات العامة يفهم يعني تطور عن هذا العلم؟
طبعا الكليات اللي تقول عنها وشيء من ذلك أصلا المقاصد تدرس في آخر في النهايات أصلا، هذا واحد. اثنين هم يعطون نظرة جملية، يعني حتى يعني النظرة الجملية هذه عبارة عن ورقات وأبحاث أو مطالعات في كتب وشيء من ذلك، ليست هذا ترى القصد. لا لا، نحن نتكلم واحد يبي يتطلع من علم المقاصد يقرأ يعني للأئمة الكبار يعني أي كتاب موافقات، كتاب عظيم، ولا إعلام الموقعين ولا غيره من الكتب الكبيرة والنفيسة في الباب، هذا يبغى له واحد متطلع، واحد عالم يعرف يعني كلام العلماء ويفهم، عنده أولويات كثيرة وعنده ترسبات علمية كثيرة جدا حتى تكون هي المفاتيح لمثل هذه المغاليق العظيمة. نسأل الله التوفيق للجميع. يبدأ بسم الله. هذا سلمك الله كتاب سيار معروف منذ أن ظهر وكتبه صاحبه وهو العلامة اللغوي المشهور أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي رحمه الله، العالم المصري المعروف المتوفى عام 1351 للهجرة رحمة الله عليه. منذ أن ألف هذا الكتاب فإنه سار سيارا، سار مقرا في الكليات والمعاهد داخل مصر وخارجها، وسار ودرسوا في الحلقات وأخذ وقرأه الناس عليه وأجازهم به، وطبع في حياته الطبعة الأولى والطبعة الثانية، الطبعة الأولى طبع في حياته في المطبعة الأميرية بولاق وكذلك الطبعة الثانية وزاد زيادات، والطبعة الثانية هي المهمة والتي ستعنينا في 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 لما نأتي عند هذا الكلام أو عند هذه الطبعة بخصوصها. نعم، والكتاب لأنه سيار معروف وتداول العلماء له وأخذه العلماء له تتناوله بالقبول والتدريس والتقرير على الطلبة تعددت طبعاته جدا. ومن محاسن ما فعله المحقق المخرج لهذه الطبعة وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رضا علي عرفات وفقه الله، أنه لما جاء إلى ذكر الطبعات الكتاب ذكر كل طبعات الكتاب 66 طبعة، ذكرها سردا تاريخيا متسلسلا يعني من باب الدلالة على أهمية الكتاب كيف تتناول المطابع. طبعا ليس سواء في الجودة ولا في الإخراج ولا في الخدمة العلمية ولا شيء من ذلك. هو لما رأى هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رضا علي عرفات وفقه الله لما رأى المنزلة العليا لمثل هذا الكتاب وهو كتاب في الصرف للحملاوي، ثم أنه أخذه بالإجازة على شيخه ثم قرأه عليهم مرارا وهو درسه وسار يعيد ويبيد فيه، فسار مثل المتشبع بمسائله العارف بمكنوناته اجعله مشروعا عنده ليخرجه بطريقة علمية فيها خدمة ودراسة وتحقيق يستفيد منه الواقف على هذا الكتاب. والكتاب الأصل هو بعنوان شذى العرف في فن الصرف، وشذى الريحة الطيبة، والعرف شذى العرف يعني الريحة الطيبة في فن الصرف، وعلم الصرف معروف عند اللغويين والنحاة وعند العلماء عموما. الحملاوي رحمه الله كان إماما في الباب، وقد ألف الكتاب أصلا لما أراد يكون تيسيرا على الطلبة، لكنه أتى بتقسيم إبداع وأمثلة وأشياء وشيء من الاستدراك والتوجيه ونحو ذلك. قسم كتابه إلى ثلاث أبواب أو ثلاث أقسام. الباب الأول جعله خاص بالأفعال أو بالفعل، والثاني بالاسم، والثالث بالمشترك بينهما بهذه الطريقة. وبدأ يتكلم عن كل واحد منهم تحت باب الفعل وما يتعلق به وأوزانه، والاسم وشيء من ذلك وما يتعلق به، ثم المشترك بينهما مما يتعلق بالمشترك، يعني بين الفعل والاسم المشترك بينهم. أي ثلاث أقسام هو أقسام الكتاب، وأتى ومثل وأتى بالأوزان وشيء من ذلك والتصاريف وشيء من ذلك. الكتاب طبعا قلنا الطبع عدد من الطبعات كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رضا علي عرفات في هذه الطبعة والإخراجة التي خرجت فيه مجلدين كبيرين قدم بمقدمة جعله مشروع حياته، وقدم بمقدمة ضافية جدا. قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جعله القسم للدراسة، أراد به قدم بمقدمة لغوية فيها فضل اللغة العربية وفيها أهميتها لطالب العلم، بل أهميتها للعلوم الشرعية الأخرى وحكم تعلمها، وحتى تعرج إلى مسألة لأن اللغات توفيقية أيضا وشيء من ذلك، لكن وفضل اللغة العربية، لكنه أفاض الكلام وبسطه بسطا تاريخيا واستدلالا عليه، فأطال إلى 150 صفحة تقريبا. شوف هذه فقط في هذه الجزئية اللي هي المقدمة، حتى أنه هذه تصلح ترى يعني تخرج في إبرازها لوحدها لتقرأ، لأن فيها شيء من النفس الطويل لهذا الباب أصلا. ثم بعد ذلك جعل الفصل الأول خاص بترجمة العلامة الحملاوي رحمه الله، وهي من أوسع التراجم الموجودة عندنا اليوم بين أيدينا، لأنه تتبع أشياء من كتب التاريخ وغيرها حتى اجتمعت عنده تفرقات الترجمة، فتوسع جدا في ترجمته في هذا الكتاب في مقدمته. والفصل الثاني جعله خاص بدراسة الكتاب، توثيق النسبة إليه، عنوانه، نسخه، أهميته، شروحه، مصادره، منهجه، طريقته، وكل ما يتعلق بموضوع الكتاب ودراسة الكتاب وشيء من ذلك، حتى وصل إلى مسألة الإجازات التي تناولها عليه، هو أخذ بالإجازة وذكر إجازته في المقدمة، ثم ذكر حتى طبعات الكتاب وشيء من ذلك. أما هذه النسخة فإنه لم يعتمد يقول على النسخة الخطية، لأن النسخة الخطية الموجودة سقيمة جدا، إنما اعتمد على الطبعة الثانية الأميرية التي طبعت في حياة المصنف، وهو الذي أشرف عليها، وهو الذي قرأها، هي هذه قرأها على طلابه والطلاب درسوها عليه، فهي الطبعة الثانية الأميرية، فيها الزيادات وفيها الضبط في حياة المؤلف وفيها أنها قرأت عليه. ثم اعتمد على طبعة مصطفى الباب الحلبي، وهي الطبعة الثانية، وهي كانت تحت عناية وضبط مصطفى السلقة، وهو تلميذ الحملاوي وقرأ الكتاب عليه، ففيه تصحيحاته وتعليقاته أيضا رحمة الله عليهما جميعا. وذكر عدد من الطبعات، وبهذه الطريقة خدم الكتاب. طبعا الخدمة المعروفة اللي تليق بالكتب، المقدمات اللي ذكرناها قبل قليل، ثم الخدمة اللي تليق بالكتب. أولا شوف حجي بالي الإخوة، هذا مثال أنه جعل الكتاب، هذا شوف إن شاء الله يبان الكتاب، هذا هو بهذه الطريقة. أيوة هذه الآن، لا هذا نحن ما زلنا في المقدمة. أصل الكتاب اللي هو محل هذا المحل العناية، هذا أصل الكتاب اللي هو شهادة العرف، هو فوق الخط ملون، والكتاب من أول إلى آخر مشكول فيما يحتاج، لأنه عمليات الصرف يكثر فيها الخطأ والخلط، فلهذا ضبط الكتاب ضبط قلم كما ترى من أول إلى آخره، ودقق، يقول كل الطبعات السابقة لا تخلو من خطأ في هذا الباب. ثم بعد ذلك الخدمة العلمية المعروفة اللي هي توثيق تخريج الحديث، عزو الآيات، توثيق الأبيات الشعرية، هو استدل يقول بأكثر من 100 بيت تقريبا، ويوثق لمن هو البيت، ثم يرجع المصادر، وأحيانا يتوسع في بيان الشاهد وبيان ما فيه، حتى ويحيل على مصادر، حتى ربما جاوز أحيانا يحيل إلى 30 مصدر شعرية لبعض الأبيات التي فيها أخذ وعطاء، إثبات وإنكار وشيء من ذلك، ويطيل النفس فيها. ثم بعد ذلك تقسيمات وتفقيراته للكتاب من أول إلى آخره، من باب التسهيل على طالب العلم لأجل أن يعرف أول الكلام وآخره، وهذا الذي تحت في التحت تعليقاته وتعقباته واستدراكاته على المؤلف في بعض القضايا وفق الله، أو زيادة توضيح ما يحتاج إلى بيان. والحقيقة لما طالعت عمله وشغله في الكتاب، هو أشبه بشرح منه إلى تحقيق، يعني ما شاء الله تبارك الله أتى بكلام المتقدمين والمتأخرين وبيان ما يريد المصنف، وزاد أشياء وأجاد واستكمل التقاسيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط، حتى أنه رجع إلى قرابة 800 مصدر ما شاء الله ومرجع من مراجعه، وأوعب الكتابة فهارس 14 فهرس لاستخراج كل ما فيه من العلوم وما يحتاج إليه الطالب في هذا الكتاب. الحقيقة الكتاب وطبعته يشكر عليه صاحبه، وهو مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الرياحين وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية أصلها إشكال، يقول عند الباحث، الباحث أخونا أولا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجليل موسى منصوري وفقه الله، أصلا يقول عندنا في إشكالية معينة في مسألة الشاهد النحوي وطريقة تناول النحاة له من جهتين، الأولى من حيث توثيق الشاهد النحوي ثبوتا وعدم، والثانية من حيث توظيف النحاة للشاهد النحوي. ثم في حال التوظيف يقول عندنا إشكالات، فإنه ربما كان الشاهد النحوي ثابتا وشاهد آخر ثابت وهكذا، فيحصل عندنا عند النحاة نجدهم يضربون بعض الشواهد ببعض مع أنها كلها صحيحة، قالوا هذه إشكالية عندنا، أو أنهم ربما يتفقوا قولهم على الأخذ بشاهد ويستدبرون الشواهد الأخرى ولا ويكتفون بشاهد واحد مع أن الشواهد الأخرى تثبت أشياء أخرى، ولا يقول ولا ندري لماذا صنعوا هذا. يقول الدراسة هذه الآن يقول بين يدينا، هو أراد بها أن يجيب على هذه الإشكالات، ويقول ويرجو بدراسته أن يجمع بين علوم اللسان وعلوم الشريعة التي فرقت بين يقول الدواوين والكتب. وهذه عبارة جيدة وفقه الله، لكن العموم هو القسطرة هذا الآن من دراسة الشواهد، وكيف ترى ليس تثبت أو لا، لا من ناحية كيف يتصرف المحايث، كيف يتناولوا من حيث الإثبات من عدمه، وكيف يوظفونها في الاستدلال على ما يريدون من قضايا النحو. وسمى بحثه اختلاف روايات الشواهد وأثره على القاعدة النحوية. شوف هذا هو كيف يؤثر اختلاف الرواية في الشاهد الواحد، يعني مثل عندك القراءة، أليس القراءة قرأت بكذا ونفس اللفظة قرأت بقراءة كذا، فتأتي قراءتين ثلاث قراءات للفظة واحدة، ويختلف حينئذ عندنا ما يستخرج منه من القاعدة النحوية، فإما أنها تسند قاعدة عامة أو أنها تكون معارضة لما تم تأسيسه فيحتاج إلى جواب، أو تؤسس له قاعدة. وبهذه الطريقة اختلاف روايات الشواهد وما يؤثر وأثره على القاعدة النحوية ودراسة هذا الباب. طبعا الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجليل موسى منصوري وفقه الله، هو يقول أنه جاء وقدم بمقدمة فيها فضل اللغة العربية وما يحتاج إليها، بس ما أطال، هو الكلام عن مسألة الشاهد وكيف يكون شاهدا ومتى يكون شاهدا وشيء من ذلك، واهتمام النحاة وأهل اللغة بالشواهد عموما، وتطرق طب لأنه هذا الكتاب أو هذا البحث عبارة عن أخلاق من العلوم، لأنه جعله يقرأ في القراءات وطرائق القراء في إثباتها، الحديث وطرائق المحدثين في إثبات طرق الحديث ورواية الحديث وألفاظ الحديث، ثم عندنا النحاة وطرائق إثباتهم للشعر أو النثر أو المكان، والدراسة جاءت على ما يستشهد من الآيات، ما يستشهد به من الآيات والأحاديث والشعر والنثر، عليها الأربعة هذه. طبعا قدم بمقدمة هذه، ثم قسم الباب الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعله مثل التأصيل والتقعيد لهذه القضية، جعل تحته ثلاث فصول، فيه بيان الشاهد والرواية والرواه وشروطهم وكيف يتعامل مع الشواهد والنصوص الشواهد كيف يتعامل بها وطرائق الاستدلال بها، طب الشاهد كيف يتعامل معه القراء والمحدثين والمحدثون والنحاة طرائقهم في هذا الباب وغير ذلك، كل قضايا تأصيلية، ويأتي من تطبيقات ما يدل على ذلك ويحاكم ويقارن. طبعا هو خرج نتائج جميلة، يعني من النتائج اللي خرج لها مثالها مثلا خرج إلى أنه إلى أن طريقة القراء والمحدثين أكثر ثقة وتوثيقا من طريقة النحاة في إثبات الشواهد، وهذا ترى لا يتأتى بمجرد النظر العام أو السريع، إنما يتأتى باحث سبر كثير من الشواهد مما وقع تحت يديه. طبعا هذا الباب الأول جعله باب تأصيلي تحته ثلاث فصول. الباب الثاني هو باب مجال التطبيق لما قعده في الباب الأول، وخص كتاب الارتشاف لأبي الحيان الأندلسي رحمة الله عليه، وهو كتاب مشهور معروف ومن كتبه الجليلة، جعله هو محل الاستخراج منه لهذه الشواهد اللي فيها الاختلاف الآن، وهي محل الدراسة. شوف سمه تكملة الكتاب، تكملة العنوان، شوف اختلاف روايات الشواهد وأثر على القاعدة النحوية، نقد وتوجيه لشواهد الارتشاف، الارتشاف لأبي حيان. والباب الثاني هذا الذي هو جعله سلمك الله محل الاختبار أو محل التطبيق، جانب التطبيقي هو هذا، جعل استخرج منه ما يتعلق بهذا. شوف لاحظ معي، شوف الأول جوف جعل أخذ الشواهد من النصوص الشرعية والدينية في الارتشاف، وبدأ يذكر لك الشاهد الأول الشاهد الثاني، وبهذه الطريقة ودرس ما يقرب من أكثر من 140 شاهدة في هذا الباب. ثم الشواهد الحديث، شواهد حديث ثلاثة فقط أخرج، ثلاثة شواهد حديثية والأكثر شواهد قرآنية يعني في النص الديني. ثم الشواهد من كلام العرب، شواهد كلام العرب وهي قسمين، الشواهد الشعرية والشواهد النثرية، وتكلم عنها، وكل شاهد يدرسه إن شاء الله يبان الإخوة. هذا مثال، أحسنت، شوف هذا مثال إن شاء الله يبان الإخوة. يأتي بالشاهد مثلا الرابع الخامس، مثاله قول الشاعر كذا، احتج به فلان كذا، وفلان احتج به في كذا، والإشكال في أين هو، وجه الإشكال وكيف يجاب عنه، طبعا بالإحالة على ما قرره في الباب الأول وهو باب التقعيد والتأصيل الذي سبق معه الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار الرياحين وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب تستطيع تقول إنما هو إتمام لعمل سابق، أو تستطيع تقول إنما هو تلبية لرغبة بعض العلماء، كلاهما يجتمعان في هذا الكتاب. أما أنه تلبية لرغبة بعض العلماء، فبعض علماء الحديث من الهنود كان له رغبة في أن يقوم أحد بالجمع بين رواية بين روايتي الموطأ، الرواية رواية محمد الحسن الشيباني وهي المشهورة عند الحنفية، ورواية شروح الحنفية ورواية الموطأ إنما ينطق محمد الحسن الشيباني، وهذا مشهور معروف عندهم متداول، ولهذا لا يستغرب شروحهم للموطأ لأنها مروية من طريق أحد أئمة المذهب. والرواية الثانية رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي الرواية الأعظم والأشهر، لأن يحيى بن يحيى الليثي المصمودي هذا قراها على مالك، قرأ الموطأ مرتين، آخر مرة المرة الثانية كانت في السنة التي توفي مالك رحمه الله. فالمقصود أنها وهي أشهر الروايات طبعا تداولا أيضا، فهي أراد تمنى بعض العلماء الحديث من الهنود أن يجمع بين الروايتين، بحيث أن يجعل القسم الأول فيما اتفق على إخراج أو رواية محمد الحسن ويحيى بن يحيى الليثي، والقسم الثاني ما تفرد به محمد الحسن من رواية الموطأ، والقسم الثالث ما تفرد به يحيى بن يحيى الليثي من رواية الموطأ. هذه عرفت الأقسام الثلاثة، هذه هي. كان قد بدأ هذا العمل العلامة عبد الحي اللكنوي رحمة الله عليه، ومن علماء الحنفية المشاهير، لكنه لم يتمه ومات. ثم جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عارف جميل القاسمي المبارك فوري وفقه الله، جاء وأتم هذا العمل ولبى هذه الرغبة، فجاء إلى الموطأ وجمع وأتم عمله، فجمع القسم الأول ما اتفق عليه، ما اتفقت عليه روايتي محمد الحسن الشيباني مع رواية يحيى بن الليثي، هذا القسم الأول كاملا، وخرج إلى قريب 800 أو شيء من الرواية جمع. ثم الثاني ما تفرد به محمد بن الحسن في روايته للموطأ، والثالث ما تفرد به يحيى ابن يحيى الليثي من روايته للموطأ، بهذه الطريقة عندنا بهذا التقسيم. طبعا الشيء الوحيد اللي سواه والذي اختصره وحذفه كلام الموطأ اللي هو فقه مالك في الاستنباط، فحذفه تماما من هذه الروايات كلها، وليت أحافظ عليها لأنها الكتاب كتابه، وتبقى ويبقى كلامه على المكان المروي، يبقى مكانه حيث كان، لكنه استبعده لأن الكتاب أراد به أن يكون كتاب رواية لا كتاب فقه، ولا محله شيء ثاني، لأن محمد الحسن الشيباني أيضا أضاف في روايته للموطأ أضاف أشياء من عنده. المقصود وسمى كتابه، شوف، الجمع بين الروايتين، رواية محمد بن الحسن الشيباني المتوفى عام 189 للهجرة، ورواية يحيى بن يحيى الليثي المتوفى عام 234 للهجرة، لموطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله المتوفى عام 179 للهجرة، وما تفرد بروايته كل واحد منهما رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب أو هذا الجمع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عارف جميل القاسمي المبارك فوري وفقه الله، وقدم له بعض علماء الحديث من الهنود. الكتاب طبعا نحن نشوف بان الأخوة إن شاء الله، الكتاب طبعا ما يحتاج لتقديم مقدمات، طبعا شوف هذه النتائج اللي خرج بها، أن ما اتفق عليه في الروايتين 831 رواية، وما تفرد به محمد الحسن الشيباني 213 رواية، وأما ما تفرد به يحيى بن يحيى الليثي ف 1015 رواية، والمجموع 1244 رواية.
الفرق كبير شيخنا،
كبير جدا كبير جدا، لكن هو هذا اللي حصل. لاحظ معي عشان يبان للإخوة بس، طبعا حافظ على تبويبات التي في موطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، هذا التبويبات. أما هذه الأرقام فهذا الرقم التسلسلي للحديث في القسم هذا، ثم هذا رقمه في رواية محمد الحسن الشيباني في رواية موطأ، وهذا رقمه في رواية يحيى بن يحيى الليثي. فهو حافظ على جميع الأرقام، فهو يذكر لك الكلام، لاحظ معي كله يذكر. إذا هناك شيء من التعليق مما يحتاج إلى تنبيه نبه، وإلا ترى أصل الكتاب كتاب رواية، ولهذا هو خلي ترى من التخريج وأشياء كثيرة، لأنه ليس هذا القصد، القصد الجمع بين الروايتين وبين ما اتفق عليه وما تفرد به كل واحد. مجلد ضخم من إصدارات دار الرايحين طبعا، والكتاب طبع على نفقة وقفية الحاج إبراهيم لطفي حسان رحمة الله عليه، وهذا مما نشيد به أن أصحاب الوقفيات لو ينتبهون ويلتفتون إلى طباعة الكتب الشرعية العلمية، ونسأل الله أن يأجرهم على ذلك. والحمد لله عندنا يعني ظهرت عندنا مجموعة من الوقفيات بدأت يعني تولي وجهتها إلى إخراج مثل هذه الكتب وطباعتها والتكفل بمصاريفها وشيء من ذلك، خاصة بعضها يعني مكلفة بمثل المطولات وشيء من ذلك. وفقهم الله، ونحن ندعو لصاحبها أن يؤاجر الله على ذلك ويستمر إن شاء الله. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الرياحين، هذا سلمك الله عبارة عن مجلد لطيف فيه جمع لما وقع تحت يديه الباحث من هذه المادة العلمية المتعلقة بأصول التفسير، هذا أولا. وثانيا هو نفسه أوكل إليه تدريس هذه المادة اللي هو أصول التفسير، فسار خلال التدريس من خلال التدريس وقراءته في كتب المتقدمين والمعاصرين أيضا، جمع مادة علمية رآها تسد حاجة المقرر من جهة، ورآها تقرب العلم إلى الطلبة الذين يدرسون في نفس الجامعة، وسمى الجميع الجامع المنير في أصول التفسير من جمع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ جمال عبد الله أبو سحلوب وفقه الله. طبعا أخونا الحبيب جمال عبد الله أبو سحلوب وفقه الله، هو يقول في المقدمة أنه قرأ للمتقدمين والمتأخرين وقرأ للمعاصرين أبحاث في ما يتعلق بأصول التفسير، وجمع هذا في هذا مجلد لطيف وأعاد ترتيبه وإخراجه وكذا، وجعله قسمه إلى 6 فصول سيأتينا بعد قليل وكلامه عليه. لكن هو لفت شيء طيب، وهو قال أنه وجدت أن أفضل 5 كتب للمعاصرين، أفضل كتب للمعاصرين 5 منها، وذكر في المقدمة كتاب فلان وفلان وفلان. ولما جاء عنده مثلا قواعد التفسير، لما جاء عنده قال وأفضل من كتب فيه من المعاصرين 2، كتاب الشيخ خالد السبت والشيخ حسين الحربي المقصود يعني. وهذه لفتة جميلة منه، وإن شاء الله يتنبه لها أخواننا المؤلفين والباحثين أنهم يكتبون في المقدمات أو الخواتم أن أفضل ما مر عليهم، لأنه أثناء البحث يمر عليك كتاب في موضوعك أو أحيانا لا يكون في موضوعك لكنه مساند، ويكون من أفضل ما وقفت عليه في الباب. فلو حصل التنويه به وحتى طالب العلم ممن أراد الاستزادة ليرجع مع كتابك إلى مثل هذه الكتب المشار إليها والمشاد بها أيضا، فيقال والله من أفضل من كتب ترى فلان وفلان أو فلان أو أي مكان، ومش لازم يخوض في التفاصيل وجه التميز فيه، مش لازم، لا يكفينا أنه يشيد به عن دراية وعلم وأنه كده، ولو ذكر مزايا له جميل جدا. وهذا إن شاء الله أنه الإخوة، لأنه سبحان الله يا ولدي الكتب يدل بعضها على بعض، هذا الكتاب يدلك على كذا هذا والثاني يدلك على ثالث ورابع، الكتب يدل بعضها على بعض، كما أن الكتب يحذر بعضها من بعض، يجي يقول لك والله فلان انتبه ترى هذا على هذا لا يصلح، هذا كذا، هذا فلان كذا، وبهذه الطريقة سبحان الله. والكتب التي هي يعني بين الواديين اللي هي يعني مجرى السيل، قلت السيل يجرفها يعني الضعيفة واللي ما لاقي السيل يجرفها يعني ما تبقى أصلا المقصود، لأنه دائما سبحان الله الغاية الكتب الغاية في الانحراف، الغاية تسلط الأضواء عليها وتكون هي رأس في البدعة يعني رأس في الانحراف، فيشار عليها للتحذير منها. والتي هي غاية في الحسن والجودة لضبط الفن والعلم أو والمسائل الكتب فيها أيضا يشار إليها، والباقي ترى وسط يعني بين بين. الكتاب عنوانه الجامع المنير في أصول التفسير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ جمال عبد الله أبو سحلوب وفقه الله. هو قال إني قرأت للمتقدمين والمعاصرين وجمعت أشياء من هنا وهناك، وجعل كتابه وقسم كتابه وشوف إلى 6 فصول كلها تتعلق بأصول التفسير، هذه الفصول 6. الفصل الأول خاص بالمدخل بمعنى التفسير والمراد به ومفهومه وأصوله التي يقوم عليها. الثاني جعله خاص بمصادر التفسير وطرق التفسير، مصادر التفسير تفسير بالقرآن، تفسير بالسنة المعروفة هذه والكلام عنها والأمثلة. والثالث خاص الخاص بمسألة اختلاف المفسرين وإجماعهم وكيف يتعامل معه. والرابع الفصل الرابع شروط المفسر، ذكر شرطا شرطا وتكلم عليها. والفصل الخامس في قواعد التفسير، وهذا نوى بكتابين قالوا هم أفضل ما كتب في الباب. والفصل الثالث والأخير مناهج المفسرين، وقد تكلم عن مناهج المفسرين، تعرف هي مدرستين معروفة، مدرسة التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وشيء من ذلك، على التقسيم المشهور عند المعاصرين أو عند المتأخرين. والكتاب لطيف في مجلد من إصدارات دار الرياحين، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
مع الأستاذ عمر العمارنة مدير دار الرياحين بالأردن، حياك الله أستاذ عمر.
يا مرحبا بكم، حياكم الله أخي عبد الوهاب وحيا الله بالشيخ عبد الله.
اهلا،
الله يحييك. لو تحدثونا استاذ عمر عن دار الرياحين، متى نشأت هذه الدار وكم اصدار لكم خرج حتى الان؟
الله يحييكم، وانا اشكركم على اتاحه الفرصه، واشكركم في زاد على ما تقدمونه من زاد. دار الرياحين اخي هي عباره عن فكره كانت تعتمد في الصدور. الحمد لله بدات الانطلاقه من بيروت من خلال مشاركه مع زميلي في بيروت هنا سمير البقيلي،
ما شاء الله.
ويعني بدأت تقريبا مع نهاية 2017 بداية 2018 الحمد لله،
ما شاء الله.
واستقرت بنا الأمور بحيث أنه سجلت رسميا في الأردن.
جميل.
في هناك مكتبين للدار، مكتب في الأردن ومكتب في بيروت الحمد لله،
ما شاء الله.
وأما فيما يتعلق بالمنشورات الحمد لله هي جاوزت 100 بفضل من الله تعالى خلال هذه الأربع سنوات
ما شاء الله
التي مضت الحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله، مساك الله بالخير يا عمر.
يا مرحبا، يا مرحبا شيخ عبد الله، أهلا وسهلا.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك، الله يعطيك العافية ونتشرف بذلك. وأنت يعني لك صحبة قديمة معي، ولك محبة خاصة ومعزة خاصة في القلب يا أخي عمر.
أعزك الله يا سيدي وبارك الله فيك، ويعني جهودكم مباركة شيخ عبد الله، الله يجزيك بالخير.
أكرمك الله على عيني وراسي،
في قلبي مكانة، جزاك الله خير.
أكرمك الله، وأيضا مسي بالخير على أخونا، على أخينا سمير البقيلي أيضا، وفقه الله. طيب يا أخ عمر، بالنسبة لطبيعة الأبحاث اللي تنشرونها في دار الرياحين، يعني هل العلوم متنوعة ولا علم معين؟ هل عندكم مكتب تحقيق خاص بكم، أو أنكم تنتقون من الرسائل العلمية، أو يعرض عليكم، أو كيف طريقتكم يعني بالضبط؟
أولا بالنسبة للمكتب التحقيق، ما عندنا مكتب تحقيق فعليا، ولكن الحمد لله رب العالمين هي مجرد يعني ما أن بدأنا بفضل من الله كان الاهتمام الشديد جدا فيما ننتقي من المنشورات، فيما ننتقي من الكتب، وخاصة أننا اختطبنا يعني الخط الذي اختطناه هو خط التراث وكتب التراثية.
جميل.
كتب التي تعنى ب يعني إخراج الكنوز المدفونة.
جميل.
من المخطوطات التي يعني لم يسبق أن يعني خرجت إلى حيز الواقع.
جميل جميل.
وبفضل من الله عز وجل يعني وثقة كثير من الإخوة المحققين الذين رأوا يعني أن في دار الرياحين ما يستحق أن يضعوا يعني ثقتهم فيها، فبفضل من الله قدمنا، ويعني كما ذكرت قبل قليل أنه قد جاوزنا 100. تنوعت الموضوعات في
صحيح.
الكتب، فلم نقصر على باب معين، إنما يعني تنوعت في علوم الشريعة، سواء كانت في الدراسات القرآنية يعني مثل ما يعني تقريبا من أواخر ما أصدرنا في الدراسات القرآنية كتاب الأنوار اللائحة
صحيح.
من كلمات الفاتحة لابن بنت الميلة.
نعم نعم.
وأيضا هناك يعني العلوم الأخرى خاصة بالفقه والعقائد والعلوم الحديث
صحيح.
وكذلك ما ذكرت ما أشرت إليه قبل قليل من بعض الكتب مثل الدراسات النحوية والدراسات البلاغية
صحيح.
الحمد لله يعني هناك تنوع، ولكن
جميل.
مع اعتناء شديد جدا في انتقاء ما يتم نشره الحمد لله.
إيه جميل. هل عندكم إن شاء الله قابلية، أو يعني نفسكم تنفتح للمطولات؟ في عندكم مشاريع يعني أنتم مخبينها كذا على الناس وناوين إن شاء الله تظهر قريبا المطولات يعني، أو أنه الدار تستمر على هذا المنوال يعني أبو مجلد ومجلدين وكذا يعني؟
والله في الأول الأخيرة بدأنا في المطولات، كان في يعني شرح مميز ولأول مرة يطبع، اللي هو شرح على مختصر للإمام الطحاوي الإسبيجابي، الإمام الإسبيجابي في 4 مجلدات هذا
ما شاء الله.
وهو من يعني العلماء المتقدمين 537 هجري
صحيح صحيح.
والحمد لله يعني تم الكتاب، ويعني يعني سبحان الله يعني في فترة وجيزة ربما ينتهي العدد من النسخ التي تم طباعتها بفضل من الله
ما شاء الله. طيب يا عمر الله عافيك، لو تبشرنا كذا ببعض البشائر القادمة من مطبوعاتكم.
والله بإذن الله يعني بصراحة في مجموعة من العناوين هذه يعني نضعها بين أيديكم.
نعم.
يعني متوقع إن شاء الله تعالى أن تكون حاضرة في معرض القاهرة.
ما شاء الله.
منها كتاب الكياسة في أحكام السياسة.
ما شاء الله.
هذا الكتاب بإذن الله تعالى سيكون حاضرة في معرض القاهرة وهو للإمام جمال الدين أبي المحاسن ابن عبد الهادي المقدس الحمدلله الشهيد بني المبرد.
ما شاء الله.
المتوفى سنة 909 هجريا.
ما شاء الله.
وهو بتحقيق فضيلة الشيخ يوسف الأوزبكي المقدسي كذلك، فهي مقدسية بمقدسية وعلى مخطوطة مقدسية فريدة في المسجد الأقصى المبارك.
ما شاء الله ما شاء الله. جميل 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 جميل، جزاكم الله خير. هات.
وكذلك هناك يعني كتابين، في كتاب جواب من استفهم عن اسم الله الأعظم.
ما شاء الله.
وهو ايضا من يعني تاليف ابن بنت الميلق الشافعي.
ما شاء الله.
متوفي 797 هجري.
الظاهر عندكم انتم سلسله ابن الميلق هذه ماشيه معاكم ان شاء الله.
نعم.
ابن بنت الميلق
يا اخونا المحقق، اخونا الشيخ شوكت من شوكت شهلتور، هو معني باصدار تراث ابن بنت الميلق. وهناك ان شاء الله تعالى قد صدرت رسالتان، قد سبق هذه الرساله.
ما شاء الله.
الرساله صحيح. الاولى اللي هي
جميل جميل
الجواب اللي هو الانوار اللائحه.
نعم صحيح.
كلمات الفاتحه
ورساله اخرى. نعم ورساله اخرى معروفه. وحتى اخونا الشيخ يوسف الصوحي ما شاء الله يعني متمكن في الباب ما شاء الله تبارك الله. طيب
نعم.
جزاك الله خير.
نشكرك استاذ عمر على هذه المداخله الكريمه.
الله يحفظكم أخي. شكرا لكم أخي عبد الوهاب. شكرا يا حبيبنا وشيخنا الشيخ عبد الله.
انتظرك يا عمر. يا عمر انتظرك في جدة إن شاء الله تزورني. انتبه ترى وعدتني أنت.
بإذن الله بإذن الله إن شاء الله قادمة بإذن الله تعالى.
الله خير. أكرمك الله.
نشكر أستاذ عمر عمارنا مدير دار الرياحين في أردن على هذه المداخلة. أستاذنا الشيخنا فاصل.
تفضل.
فاصل أعزائي المشاهدين، عودة إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
القرآن كلام الله تعالى وخير زاد يقدمه الوالد لولده، فإنه سبيل الهداية والاستقامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وهناك أفكار ووسائل تعين المربي في ربط النشء بكتاب الله تعالى، منها الإكثار من قراءة القرآن أمام الأبناء، فالقدوة من أقوى المحفزات في توجيه السلوك. التحفيز من خلال سرد وشرح الآيات والأحاديث في فضل قراءة القرآن وحفظه. إلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن، فهي تدخل الطفل في تنافس مع أقرانه وتعينه على ضبط القراءة والتجويد وتربطه بالمسجد والبيئة الصالحة. قص ما ورد في القرآن الكريم من قصص بأسلوب سهل ومشوق، فالحكي محبب إلى الأطفال ويسهم في تعلقهم بالقرآن، كما ينمي الرصيد اللغوي القرآني لديهم. أهد ولدك مصحفا، فحب التملك غريزة يمكن استثمارها بشكل إيجابي يجعله مرتبطا بمصحفه الخاص يقرأه ويقلبه متى شاء. التشجيع بالمكافأة والتحفيز على المشاركة في المسابقات، فقد يعجز الطفل عن الحفظ بمفرده، لكن ربما يكون منافسا قويا وحافظا متقنا إذا كان الأمر في شكل جماعي، خصوصا إذا رصدت بعض الجوائز. استعمال الوسائل الحديثة في الحفظ، فهي تلبي رغبتهم في استعمال هذه التقنيات التي غالبا ما توظف في أشياء أخرى، ويستحسن أن يكون بها خاصية تسجيل القراءة والاستماع إليها ومعرفة أخطاء القراءة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا ودعنا نعرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية تتعلق في، طبعا هو العلم ما يتعلق بعلم السياسة الشرعية اليوم وتقسيم السلطات المشهور على الطريقة الحديثة في التعاليف المعاصرة وعلى ما هو كائن في الدراسات المعاصرة وغيرها. لم يقسمون السلطات إلى ثلاثة أنواع: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. هذا حتى في السياسة المعاصرة بهذا التقسيم الثلاثي، كل سلطة لها دور معين منوط بها، هذا تقسيم معاصر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان سعد أبو ستة وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يجلي دور السلطة التنفيذية في العهد النبوي، ويبين كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بكل الوظائف ما يسمى بالدولة السلطة التنفيذية في علم السياسة الحديث اليوم المعاصر. وسمى رسالته أو بحثه كذا، هذا سميته السلطة التنفيذية، وهذا مصطلح معاصر في العهد النبوي. العهد النبوي يعني كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السلطة التنفيذية مخول إليها إدارة البلاد داخليا وخارجيا، هذه هو السلطة التنفيذية. التشريعية لها دور والقضائية لها دور. كيف النبي صلى الله عليه وسلم أدار البلاد داخليا وخارجيا وكيف تصرف في هذا الباب؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليمان سعد أبو ستة جاء إلى هذا البحث وأخرج واستخرج من مع معرفتي بقضايا السياسة الشرعية أو السياسة المعاصرة ودراستي لها، قدم بمقدمة تاريخية في المقدمة وشيء من ذلك، ثم قسم الكتاب إلى ستة فصول. الفصل الأول له علاقة أو جعله فقط خاص بما يتعلق بمفهوم طبيعة الدولة الإسلامية في المدينة كيف كانت، وكيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المدني، وما أسلم ومن أسلم من القبائل وما حوله، يعني من ذلك حتى يجلي لك شوف بنية الدولة في المدينة كيف كانت. هذا كله كان في الفصل الأول. الفصول الباقية الخمسة أخذوا كل دور على حدة وبيان السلطة التنفيذية في معالجة هذا الدور والقيام به. فالفصل الثاني جعله في دور السلطة التنفيذية، شوف لاحظ معي، في حماية دولة المدينة المنورة، يعني كيف كانت هذا الآن متعلق بالعلاقات الخارجية والمعاهدات والمعارك والغزوات وكيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منوط بالسلطة التنفيذية أصلاً. الفصل الثالث خاص بدور السلطة التنفيذية في تحقيق الأمن الداخلي، هذا مسألة الحفاظ على الأمن الداخلي وشيء من ذلك، وهو قد وجه يعني بالذات كيف تعامل سلم مع المنافقين لأنهم أرادوا الإفساد من الداخل، ومع ذلك كان تعامله غاية 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 في الحنكة والحكمة. وقال وهذا من نتائجه أنه لم يوجد عندنا حرب أهلية في المدينة المنورة، والسبب حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين مع أنه تبين لهم تخريبهم وإفسادهم شيء من ذلك، وبسط هذا الكلام. والفصل الثالث جعله خاص الرابع في الدور المنوط بالسلطة التنفيذية في القضايا العلمية والثقافية وكيف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التعليم والدعوة وما إلى ذلك. والخامس الدور الاقتصادي المنوط بالسلطة التنفيذية طبعا في عهد النبوة يعني في المدينة المنورة، وكيف كانت، ما هي الأنشطة الاقتصادية والتجارية اللي كانت موجودة وكيف أدارتها السلطة التنفيذية. والفصل السادس عندنا والأخير الإدارة المحلية في العهد النبوي وتكلم عنها والموظفون في ذاك العهد، وكلامه لطيف في مجلد لطيف من إصدارات دار الرياحين وفقهم الله. هذا أيضا بحث آخر وهو رسالة علمية، صاحبه جاء إلى قضية مهمة وهي ما يتعلق بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. وجد أن العلماء الذين ألفوا في أسباب اختلاف الفقهاء ذكروا عددا من الأسباب، منها ما يتعلق باللغة ونواحيها، ومنها ما يتعلق بالرواية وثبوتها، ومنها ما يتعلق بهذه الطريقة. يقول ولم يلتفت أحد إلى أن اختلاف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في القضايا وما أو في المنقولات هذه التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم كانت من الأسباب التي جعلت الفقهاء يختلفون في استنباط الأحكام الشرعية من مثل هذه الوقائع وهذه القضايا. فأراد أن يدرس هذه القضايا التي هي اختلف فيها قول الفقهاء بسبب اختلاف للتوجيه، فإذا قال فمن وجه بأن هذا فعل وسلم تشريعا فإنه سيقول به ويلتزمه، ومن قال لا ما فعل تشريعا وإنما فعلها سياسة بحكم الإمام المنوط به، وحينئذ يكون راعى المصلحة فيقول هذا ليس تشريع، وحينئذ الإمام موكول إليه رعاية المصلحة في الباب. وبهذه الطريقة ما إذا كان قضاءً القضية قالها قضاءً أو إفتاءً والخلاف في ذلك، فمنازع الفقهاء واختلافهم ترتب على توجيههم لفعله صلى الله عليه وسلم وتصرفه صلى الله عليه وسلم في القضية الواردة. وسمى بحثه تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرها في اختلاف الفقهاء، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أسد الله ابن شير ابن شير زمين وفقه الله. طبعا الكتاب أخذ في إسلام أباد بالجامعة الإسلامية هناك. طبعا الكتاب عبارة عن بحث لطيف، جاء في المقدمة وتكلم عن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنها، يقول وقرأ للمتقدمين في علم الوصول والمتأخرين المعاصرين، وذكر أنه اتكى على بعض المعاصرين، وجاء إلى التقسيمات الواردة في الباب وما يتعلق بها، وذكر الإشكاليات عند بعض المعاصرين في الباب، وذكر حتى يعني هو الحقيقة يعني أن بعض الكتب التي اعتمد عليها للمعاصرين هي نفسها فيها إشكال. يعني كتاب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة المشهور لسعد الدين العثماني المغربي، المؤلف المغربي الدكتور المعروف، هو كتابه هذا يقول استفدت منه كثيرا واتكى عليه، ولهذا تبعه في بعض القضايا، وهذا أصلا هو كتاب سعد الدين عليه إشكالات وعليه مراجعات وردود حتى من علماء المغرب أنفسهم، فبالتبع يدخل عليه ما دخل عليه أيضا، يعني هذا مثل التبعية. ونقول للباحث، الباحث يكون صاحب نظر، عندك النتاج العلمي يا أخي وعندك الآلة العلمية للنظر، لا تكون تبع لأحد، أنت تحاكم كتاب فلان وفلان فلان للنظر للقضايا العلمية التي عندك والأصول العلمية التي عندك وتبني عليها. طبعا الكتاب حقيقة مقسوم إلى قسمين، هذا الحقيقة أنه مقسوم إلى قسمين، الفصل الأول جعله أو إلى فصلين تستطيع تقول، الفصل الأول هو الفصل التقعيد والتأطير للقضية، مثل تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنواعها وأقسامها وما يبني عليها، وكيف طبعا تحته عدد من الباحث تصرفاته صلى الله عليه وسلم، موقف الصحابة من تصرفاته، ثم بعد ذلك ما يتعلق في الفصل الثاني من تقسيمات تصرفات صلى الله عليه وسلم، قسمها إلى تصرفات تشريعية عامة وخاصة وتكلم عن كل واحد منها، ثم التصرفات أنواع التصرفات الخاصة، منها ما جاء بالإفتاء، منها ما جاء بالاجتهاد، من أبجاب القضاء وشيء من ذلك، ويأتي بأمثلة ونماذج وشيء وأتى بضوابط شيء، لكن الحقيقة باب الضوابط والشروط كان مما يحتاج الإفاضة فيه، لأن لها علاقة، لأن الأصل في فعل سلم ترى التشريع، هذا الأصل إذا صرفته عن التشريع تحتاج إلى دليل قوي إلى أن هذا خرج منه صلى الله عليه وسلم غير مخرج التشريع. يعني لما في مسألة تأبير النخل المشهورة، القضية هذه لما قال عليه وسلم أنها أن أنتم أبصر بأمور دنياكم، عرفنا أنه ما ذكرها على سبيل التشريع وإنما كان رأيا له وذكره صلى الله عليه وسلم لهم، وهم أخذوا فيه فحصل ما حصل. كذلك في مسألة غزوة بدر لما الوقوع عند الماء والبئر وشيء من ذلك، قال إنما هي، لا قال إن الحرب والسياسة، يعني قال هذا هو، فقال لا والله ليس هذا، ترى عند الماء أفضل. فأنت الأصل عندنا أنها تشريع، ولهذا الصحابي توقف قال هو من وحي ولا ترى رأي تراه، فالأصل التشريع حتى يأتي ما يصرف. المقصود أنه بعد أن أطر الكلام وتغلم جاء في القسم، هذا القسم الأول، جاء القسم الثاني وجعله خاصا بالتطبيق على هذه الصرفات، وجعل وانتقى أمثلة من كل الأبواب، من باب العبادات والمعاملات والأنكحة والحدود وما يتعلق بالجهاد، ويأتي بمسائل، مسألة الفلانية مثلا تسعير، نهي عن التسعير، هل هو نهي صلى الله عليه وسلم كان لأجل الإمام والسياسة الحاجة ولا لا، ولا هو تشريع، وقس على ذلك مسألة إرضاع الكبير فلان كذا، مثلا التغريب الثاني في الحدود، وكل قضية شوف مثلا مثالها هذا ما يتعلق بها، أخذ مثلا هذا قضية أخذ السلب، يذكر لك القضية ثم اختلف قائل قولين ثم منشأ الخلاف، شوف شاف الإخوة منشأ الخلاف، أن القول الأول رأى هذه القضية لأنها كذا والثاني رأى أنها كذا، هذا منزع الخلاف، ثم بعد ذلك هو طبعا يذكر الأدلة ويرجح ويختار قولا منها. الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار الرياحين وفقهم الله، هذا سلمك الله، جزء لطيف جدا، طبع قديمة في مطبعة قازان القديمة عام 1889، صاحبه عالم حنفي مشهور في زمانه وهو العلامة شهاب الدين هارون بن بهاء الدين المرجاني الحنفي، صاحب كتاب نظورة الحق وغيره، وبدأت طبعت له بعض الكتب المعاصرة، كتبه غالبا طبعت قديمة في مطبعة قازان مشهورة طبعا، ومرجاني مرجان ترى قرية في قازان، وقازان هي عاصمة تترستان، جمهورية تترستان عموما. طبعا هو توفي عام 1306 الهجرة، له مجموع طبع له مجموع في عدد من الرسائل، كان منها رسالة مختصرة في أصول فقه الحنفية سماها مشارع الأصول ومشارب الفصول للعلامة شهاب الدين هارون بن بهاء الدين المرجاني الحارث المتوفى عام 1306 للهجرة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رامي بن محمد جبرين سلهب وفقه الله وأتى بالطبعة القديمة الطبعة القازانية، ترجم المؤلف في صفحة أو في ورقة، وهذه الطبعة القازانية مشهورة القديمة طريقتهم، وهي طبعت لأنها طبعت حياة المصنف المؤلف، وهو أعاد مرة أخرى هي نفس الطبعة، أعاد صفها كما ترى صفها من جديد مع التشكيل مراعاة علامات الترقيم وما فيه تعليق نهائيا. طبعا هو إذا إن شاء الله يبال الإخوة هذه طريقة جديدة في الإخراج، يعني لاحظ إن شاء الله يبال الإخوة، وهي شايفة ولدي باين قريب هذه المساحات، يقول الكتاب يحتاج إلى في هناك أشياء مسائل غامضة عبارات شيء تحتاج إلى فك عبارة وشيء من ذلك، هو أرجاها الظاهر والله أعلم أنه عازم على شرح الكتاب في رسالة مطولة، لكن استعجالا للفائدة ترك مساحات للطالب لأن يعلق ما يحتاج إليه مما يحتاج إلى فهم هذه الرسالة اللطيفة في هذا الباب. إن كان هناك خطأ فإنه يجعله يصححه بين قوسين كما ترى، وأما أرقام الصفحات فجعلها بين خطين مائلين، والكتاب لطيف جدا جدا. طبعا لاحظ معي شوف مثاله، وهو طبعا قسمها إلى أقسام، هذا قسمها إلى أقسام هو المؤلف، لكنها لطيفة جدا الكتاب أو الرسالة من إصدارات دار الرياحين وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.